بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. قال وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. قال: والمراد بسلطانه محل ولايته والموضع الذي يختص به، وتكرمته قال هي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ للقرآن الكريم على غيره في الصلاة، وهو مقام عظيم. الإمامة هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤم بأصحابه، وما يتقدم في الإمامة في الصلاة إلا الأقرأ لكتاب الله، فصاحب القرآن يقدم على غيره في هذا المقام العظيم. وتأمل كيف قدمه الله تعالى في الدنيا، ثم قدمه في القبر، لعله يأتي معنا الحديث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم معه يدفنون شهداء أحد، قال: قدموا أقرأهم قرآنا. يعني كانوا يدفنون في القبر الواحد الرجلين من كثرة الشهداء رضي الله عنهم، فكان يقول قدموا، يعني جهة القبلة، أقرأهم قرآنا، أكثرهم أخذا للقرآن الكريم. فصاحب القرآن يقدم في الدنيا في أعظم المقامات في الصلاة، ويقدم على غيره في القبر، ثم يوم القيامة له الدرجات العالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، يعني ارتقي في الجنة، اصعد في الجنة في درجاتها العالية، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آت تقرأها. كيف إذا كان المسلم قد حفظ القرآن الكريم كله، ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ويعمل به ويتخلق بأخلاقه، يكون هذا من أعظم أسباب فوزه بالفردوس الأعلى. هذا أعظم طريق وأقرب طريق للوصول إلى الدرجات العالية. ألا يحرك هذا فينا أن نحفظ القرآن الكريم، نضع لنا مشروعا في حياتنا نكون من أهل القرآن؟ كيف نتنافس في شؤون الدنيا وملذاتها وشهواتها، نترك التنافس في مثل هذا الأمر العظيم؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. والله غدا إذا رأيت قارئ القرآن حافظ القرآن يرتقي في الجنة درجات، وأنت فقير ما عندك شيء من العلم والقرآن، في درجة دنيا وغيرك من أهل القرآن والفضل تقدموا إلى الدرجات العالية، يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعيشون معه في نفس الجنة، جنة الفردوس الأعلى، وعرشها قال سقفها عرش الرحمن. هنا ستتحسر على هذه الأوقات التي تضيعها في اللهو واللعب في الدنيا وشهواتها. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طبعا نحن ما نريد أن نتطرق إلى الخلاف الفقهي، إيش معنى أقرأهم؟ طبعا عند جمهور العلماء الإخوة يقولون أقرأهم بمعنى الأعلم بالقرآن الكريم وبالدين، فيقدم العالم على غيره ولو كان غيره أحفظ منه للقرآن الكريم. يعني قد يوجد في زماننا هذا، لكن في زمان الصحابة ما يوجد مثل هذا بإذن الله. يعني كان في الزمان الأول الإخوة الذي يقرأ القرآن يكون عالما، الذي يحفظ القرآن يكون عالما، لأنهم كانوا إذا قرأوا القرآن ما يتجاوزون 5 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يعملون بها ويتأدبون بها، فيتعلمون القرآن والعلم والعمل جميعا. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بعده أو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، بعضهم يتوهم يقول قدم أبا بكر لأنه الأعلم وإن كان غيره أحفظ منه للقرآن الكريم. لا، والله أعلم، أبو بكر هو أعلم الصحابة، كيف يكون أعلم الصحابة ولا يحفظ القرآن؟ بالعكس، هو من حفظة القرآن الكريم، لا شك في هذا، وهو أعلم الصحابة، لذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلما تجد انفكاكا وانفصالا بين حفظ القرآن والعلم في زمن الصحابة، وذلك أشكلت مثل هذه المسألة. يعني مثلا نعم، قد يتميز بعضهم في القراءة، في إتقان القرآن وتجويده وتلاوته، وذلك كما جاء في الحديث: أقرأكم أبي بن كعب، هو أقرأ الصحابة للقرآن الكريم. لما قدم المهاجرون المدينة وكان يأم المهاجرين والأنصار سالم مولى أبي حذيفة، مولى من الموالي، لكنه كان من أقرأ الناس لكتاب الله. تأمل كيف القرآن يقدم صاحبه حتى لو كان عبدا مولى. نتذكر هنا أيضا قصة عمر عمر بن سلمة رضي الله عنه، كان قد بلغ من العمر 7 سنين تقريبا، وكان في بادية حول المدينة، فكان الركبان إذا رجعوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومروا بهم كان يستقرئهم، يسألهم: ماذا قرأتم من القرآن؟ ماذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ وطفل صغير فيقرؤون عليه فيحفظ. انظر كيف يتلقى القرآن من أفواه هؤلاء. وهكذا كل ما يمر ركب يسألهم ويحفظ القرآن الذي عندهم. فلما رجع والده من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ولي أمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فوجدوا أني أكثرهم قرآنا، وهو ابن 7 سنين أو 6 سنين، طفل صغير. فكان يصلي بهم تأمل، وفيهم كبار السن، لكنه كان أكثرهم قرآنا. هذا لا يعني أنه لم يكن عالما بالدين، لا. لماذا؟ لأن العرب حتى لو كان صغيرا 7 سنين يميز، ولسانه لسان العرب فيفهم ما يقرأ ويحفظ. فجمع بين العلم والتلاوة، وربما كانوا يعني أهل بادية ما بينهم علماء، فقدم هذا عليهم. حتى جاء في تكملة القصة أنه كان مسكين، يعني كان فقيرا، عليه قميص يعني ثوب قصير، فكان إذا سجد انكشف شيء من عورته. فقالت امرأة من وراء الصفوف، لأن يعني النساء كن يصلين خلف الرجال في نفس المسجد، فصاحت امرأة قالت: غطوا عنا استقارئكم. فبعد ذلك ألبسوه يعني قميصا طويلا، قال: فما فرحت بشيء أشد فرحي بهذا القميص، رضي الله عنه. فشاهد أن عند جماهير العلماء أن العالم يقدم على الأكثر حفظا، لأن الأقرأ في عرف الصحابة هو الأعلم للقرآن الكريم، وإن كان كما قلت يعني في الغالب لا يوجد عالم لا يحفظ كتاب الله تعالى، عالم بحق لابد أن يكون حافظا لكتاب الله، لأن القرآن هو أصل العلوم. لكن إذا كان الحافظ للقرآن عنده فسق ظاهر، يعني عنده معصية يجاهر بها، مثلا للأسف هذا يوجد في زماننا، تجد إنسان من الله عليه بحفظ القرآن لكن لم يعمل به، تكاسل بالعمل بالقرآن الكريم، وربما ابتلي ببعض المعاصي الظاهرة من دخان، من حلق للحية، لو كان أعفى شيئا منها يعني الأمر أهون، لكن أن يحلقها حلقا هذا يحرمه عامة العلماء. فإذا كان أحفظ القرآن وابتلي ببعض هذه المعاصي صلى الله عليه وسلم والعافية، فيقدم غيره عليه ولو كان أقل حفظا منه، لأن هذا ليس أقرأهم للقرآن الكريم، لو كان أقرأهم للقرآن لخاف الله تعالى وابتعد عن هذه المعاصي. فالأقرأ ليس هو مجرد الأكثر حفظا، ولذلك يشهد لهذا المعنى ما ثبت عند أبي داود أن رجلا أما بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلما تقدم بصق تجاه القبلة، يعني هكذا رفع رأسه وبصق تجاه القبلة، وهذا منهي عنه لأن القبلة معظمة. نعم لو بصق ولو كان يعني هو وجهه وبدنة تلقاء القبلة، لكن هكذا بصق مثلا تحت قدمه لا بأس، كان المسجد عبارة عن رمل تراب، فأما أن يبصق هكذا تجاه القبلة فمنعه الصحابة رضي الله عنهم أو نهوه عن هذا وصلى بهم، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يصلي بكم، لا يصلي بكم، وما قدموا ابتداء إلا لأنه الأقرى والأحفظ. لكن تأمل فعل هذه المعصية الظاهرة أمامهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم، فرجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال نعم إنك آذيت الله ورسوله، يعني القبلة هذه جهة معظمة، جهة بيت الله. فاستدل بعض العلماء من هذا الحديث كابن تيمية أن يعني الإمام إذا كان مظهرا لمعاصي ويجاهر بالفسق فهذا يعني يمنع من الإمامة، يقدم عليه الأقل حفظا للقرآن الكريم. فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. تأمل، هذا يدلنا على أن العلم بالقرآن أجل وأعلى العلوم، ثم يأتي بعد العلم بالسنة، ثم كما هو معلوم الإخوة أيضا هذان العلمان لا ينفصلان، لأن السنة تفسر القرآن، فمن كان أعلم بالقرآن لابد أن يكون عنده علم كثير بالسنة النبوية، وإن كان نعم هناك أحكام كثيرة لا توجد في القرآن، لكن إذا وجد مثلا عالم وحافظ للقرآن لكن وجد عالم آخر لكنه يعني أعلم بالسنة الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية لكنه مقصر في حفظ القرآن مثلا، فالحافظ يقدم عليه، الأحفظ القرآن هو الأقرأ القرآن يقدم عليه. وكذلك يقدم الأحفظ للقرآن أقرأ للقرآن ولو كانت تلاوته أقل جودة من يعني لم يكن حافظا لكن تلاوته يعني أضبط وأحسن، لأن الحديث هكذا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، طبعا هذا من باب الغالب يعني صعب التفضيل بين العلماء، لكن يعني يشهد أهل العلم أو الناس لهؤلاء بالفضل والعلم عموما، وهذا حافظ وهذا حافظ وهذا يعني أيضا فقيه وهذا فقيه وعالم بالسنة وهذا عالم بالسنة. فننتقل إلى ماذا؟ قال فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. أقدم هجرة يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يعني تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم قدم أولا بالفضيلة العلمية، العلم هو أعظم أسباب الشرف والفضل عند الله تعالى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ثم جاء التفضيل بالفضيلة العملية، فيقدم الأسبق أو الأقدم هجرة، هذه فضيلة عملية، هو هاجر قبل غيره لأن هذا كان موجودا في زمانهم، هاجروا من مكة إلى المدينة، فالذي يتقدم على غيره في الهجرة فهو يعني أعظم من الناحية العملية وأسبق إلى الخير. قال فإن كانوا في الهجرة سواء، قال فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا يعني يكون أقدمهم سنا يعني الأكبر في السن، لأن الأكبر في السن عنده من العبادات والطاعات أكثر من الأصغر فيقدم في هذا. وهذا في الرواية الأخرى يعني هي في معناها في الحقيقة، قال فأقدمهم إسلاما، لأن في الغالب كبير السن يعني يكون قد دخل الإسلام قبل غيره، أو كما يوجد في زماننا الحمد لله ولد مسلما فيقدم على غيره إذا تساووا في باقي الفضائل. تأمل هنا وقفت يعني أو وقف التفضيل عند هذه الأسباب. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثلا أشرفهم نسبا؟ النسب لا يقدم ولا يؤخر عند الله شيئا. نعم قد يكون هناك نسب شريف يستفيد منه في الدنيا، صاحب نسب قد يقدم في الدنيا، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يقدم إنسان في الدين لأجل نسبه في يعني أمور الدين. نعم في أمور الدنيا قد يقدم، في الولايات مثلا قد يقدم، مثلا القرشي يقدم في الإمامة الدنيوية مثلا، فيعني كما في الأحاديث، لكن في أمور الدين ليس فيها مجاملة لأهل الحسب والنسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذلك عمر رضي الله عنه عندما كان في موسم الحج فأتاه يعني بعض الأمراء، فجاءه أميره على مكة فقال ويحك من استخلفت على أهل الوادي، يعني كيف أنت تترك أهل مكة وتأتي هنا؟ فقال ابن أبزة. تعجب عمر قال من ابن أبزة هذا؟ قال هو مولى من الموالي. قال استخلفت عليه مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تريد الرفعة في الدنيا والآخرة، والإنسان ما يطلب الدنيا ابتداء، لكن هكذا سنة الله تعالى جرت في أهل القرآن. فإذن ثم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هنا استثناء مما تقدم، السلطان يقدم على غيره لأنه صاحب الولاية، فيقدم على غيره في الإمامة، وهذا يشمل من له سلطان عام مثل الحاكم أو الأمير. فإذا مثلا دخل أمير فيقدمه العالم، يقدمه في الصلاة ولا تقدم صلي بنا، إلا إذا امتنع أو تنازل، لأن الحاكم له هيبته العامة في المجتمع فيقدم على غيره. وهكذا كان الخلفاء يصلون بالناس، وصلى ابن عمر خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي مع ظلمه وقتله، لكن صلى خلفه. وكذلك يشمل سلطان الرجل الخاص بيته، يعني مثلا اجتمعتم في البيت فيوجد مثلا عالم في هذا الجمع أو حافظ القرآن. فالأصل أن يتقدم صاحب المنزل ولو كان أقل الناس حفظا، لأن هذا هو سلطانه، إلا إذا قدم الأحفظ. نعم. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. سبحان الله، يعني انظر كيف الشريعة تأتي تعطي كل ذي حق حقه ولكل مقام مقال. سبحان الله. قال: ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. تكرمته كما ذكر نووي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما، يعني كانوا في الماضي صاحب البيت يكون له مجلس خاص، إما سرير خاص مرتفع عن الآخرين، أو مثلا فراش خاص، مجلس يعني صاحب المنزل ما يجلس أحد على هذا الفراش إلا صاحب المنزل. فهذا من احترامه أنه لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، مثل ما كان لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فراش يفرش له في ظل الكعبة، لا يتجرأ أحد أن يجلس عليه إلا زعيم قريش عبد المطلب. فكان نبينا وهو صغير صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس على فراش جده فيمنعه أعمامه، فيقول جده: دعوا ابني هذا فإن له شأن. سبحان الله. وهكذا كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني حديث عظيم يدلنا على يعني فضل العلم عموما، العلم بالقرآن والسنة، وفضل أهل القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا نصيبا وافرا من العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته من خلقه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. سألوا تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.